بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة حول ثلاثة أمور من أمور السفر، ألا وهي هدايا المسافر واستقباله وقدومه على أهله بعد سفره. أما هدايا المسافر، فالمسافر الذي يبتعد عن أهله ووالديه وأولاده وإخوانه وسائر أحبابه يكون له وحشة وشوق بقدر منزلته عندهم ومنزلتهم عنده، فهم يعدون الليالي ليلة بعد ليلة ينتظرون إطلالته عليهم ويدعون الله بأن يرده سالما إليهم. فمما يزيد تلك الرابطة ويدل على كرم الإنسان ألا يغفل باب الهدايا، فيحرص على شراء بعض ما يراه مناسبا من البلد الذي سافر إليه ليكون هدية لبعض من يحب، من نحو والد أو زوج أو ولد أو أخ أو صديق، وذلك بحدود طاقته وما لا يكلف عليه. ويحسن به ألا يحقر شيئا من ذلك ولو كان قليلا في نظره، ولو كان قطعة حلوى أو عود سواك، فالهدية بمعناها لا بقيمتها، وهي مما يجتذب القلوب ويستل السخائم ويكذب سوء الظن، بل إن لها أثر السحر في نفس المهدى إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير. قال الحكيم العربي: إن الهدية حلوة كالسحر، تجتذب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحنة وتمتحق الذنوب. وقال أعرابي: الهدية سحر. بل إن للهدية أثرا وفرحة في نفس المهدي، وجرب ذلك من نفسك إذا اشتريت بعض الهدايا في سفرك، كيف تتمنى أن تطوى لك الأرض كي تصل إلى من تحب لتهدي لهم ما أتيت به معك. وهذا الأثر لا يكون في نفسك إذا لم تصحب معك هدايا. فلا تكن ممن إذا قدم إلى أهله بعد سفره قال: احمدوا ربكم أنني وصلت إليكم بالسلامة، فأنا أعظم من كل هدية. هذا بالنسبة لهدايا المسافر. أما استقبال المسافر بعد عودته فأمر محمود، فالمسافر إذا قدم من سفر سيجد شوقا إلى أهله وأحبته، سواء كان قادما من سياحة أو علاج أو عمل. ومما يسعده ويفرح قلبه ويشعره بقيمته ويزيده قربا إلى أحبته أن يستقبل فور وصوله، خصوصا إذا كان قادما عبر الجو أو البحر. فإذا وطأت قدماه أرض بلاده وقر عينا بالإياب ورأى أول ما رأى أحبته بانتظاره في صالات الاستقبال وهم في لهفة وشوق إليه، كان ذلك أدعى لمزيد سروره وفرحه. لذا فإنه يحسن بأهل المسافر وأحبته، خصوصا إذا قدم من سفر طويل أو كان قادما من سفر نال خلاله نجاحا أو شفي من مرض، أن يعرفوا موعد وصوله ليكونوا أمامه أول ما يصل، فلا تقع عينه إلا عليهم، فلذلك موقعه الذي لا يجهل، فيكون سرور التواصل منسيا حسرة التفاصل، وتكون فرحة اللقاء مكفرة للوعة الفراق. فما موقفك وأنت ترى والديك أو أهلك أو أولادك أو إخوانك أو أعزة أصحابك ينتظرون مجيئك على أحر من الجمر، ويترقبون طلعتك ويعدونها من أنعم الله التي لا تكفر؟ لا شك أن تلك اللحظات من أسعد لحظات العمر. لذلك فإنه يحسن بالمسافر إذا قدم واستقبله أحبته أن يقابلهم بشوق وحفاوة وحرارة ولسان رطب وجبين وضاح، حتى يشعرهم من خلال ذلك أنه فرح بهم، متشوق إلى لقائهم، شاكر لهم حسن استقبالهم. يقال هذا لأن بعض الناس يتكلف أحبابه لاستقباله ثم يقابلهم ببرود وهمود فيرجعون بخيبة أمل، وقد لا يعاودون استقباله مرة أخرى إلا إذا كانوا يساقون إلى ذلك سوقا. الأمر الأخير في هذه الحلقة قدوم المسافر إلى أهله وطروقه إياهم بعد طول الغيبة والسفر. فمن الأزواج من يغيب عن زوجته فترة من الزمن، كأن يسافر لتجارة أو عمل أو نحو ذلك، فإذا عاد من غيبته فاجأ زوجته بالدخول عليها دون إعلام لها أو إشعار بأنه سيأتي، وذلك ناتج عن قلة مبالاة الزوج أو لرغبته في مفاجأة الزوجة حتى تفرح بما لم تكن قد توقعته، أو لجهله بعواقب المفاجأة أو غير ذلك من دواعي المفاجأة وأسبابها. وهذا العمل مخالف للسنة لما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة، فالذي ينبغي للزوج أن يتجنب مفاجأة زوجته بعد طول الغياب قدر المستطاع. والأصل في ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، لا تدخلوا ليلا، يعني عشاء، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والشعثة البعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، والمغيبة التي غاب عنها زوجها. والهدف من هذا التشريع إبقاء الرغبة في الزوجة قوية، بحيث لا يحدث منها ما يطلع الزوج على شيء من عيوبها أو ما ينافي كمال زينتها من تشعث الشعر وإهمال الزينة ونحو ذلك، بل يجدها دائما في حال من الجمال والزينة. وما شأنه أن يبقي على سرور النفس وشدة الرغبة؟ وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال ابن حجر رحمه الله: الطروق بالضم المجيء ليلا من سفر أو من غيره على غفلة. يقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. انتهى كلامه. ففي هذا الحديث دليل على أنه يستحب التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع فيه التجمل والاستعداد. فلربما كانت الزوجة في حال انفرادها على وضع لا يليق، وربما كانت مشغولة ببعض أعمال المنزل فأهملت بعض زينتها واستعدادها للقاء زوجها، والزوج راغب فيها، فإذا دخل على زوجته وهي على هيئة تقذفها العين وتنفر منها النفس كان ذلك مدعاة للنفور من الزوجة وقلة الرغبة فيها. ومن هنا كان تنبيه الزوجة وإعلامها بقدوم الزوج أولى وأدوم لتعلق قلبه بها، وأحفظ من النفور والملل ونبو العين عنها. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث السابق: فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا على ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سببا للنفرة بينهما. انتهى كلامه. والحاصل أن الزوج لا ينبغي له أن يفاجئ زوجته إذا قدم من غيبته اتباعا للسنة وتلافيا لما ذكر، فعليه أن يرسل من يخبرهم بقدومه، وأن يتريث بعد وصول الخبر لأهله، أو أن يرسل إليهم بأنه سيأتي في اليوم الفلاني إن يسر الله له القدوم. وفي هذا الوقت تيسرت السبل، فبإمكان الزوج أن يتصل عبر الهاتف أو الجوال أو الرسالة ويخبر أهله بأنه قادم في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية. ثم إن على الزوجة إذا علمت بقدوم زوجها أن تأخذ زينتها وأن تستعد له أتم الاستعداد. معاشر المستمعين الكرام، هذا ما تيسر تقييده من لطائف في السفر، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.